الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صلوات وبيع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إخوة الإسلام، يخبر الله تبارك وتعالى أنه يدفع عن عباده المؤمنين الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه يحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ وقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة قدر على حسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله لا يحب كل خوان، خان الله ورسوله وخان الناس فيما ائتمنوه عليه، فلم يقم بحق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤدي إلى الناس أماناتهم، وهو مع هذه الخيانة كفور لنعم الله تبارك وتعالى، يتوالى من الله عليه الإحسان، وتتوالى منه الكفر والعصيان. ولا شك أن هذا الإنسان الخائن الكفور لا يحبه الله، بل يبغضه ويمقته وسيعذبه. ومفهوم الآية أن الله تبارك وتعالى يحب كل من قام بأمانته وشكر نعمته وسيدخله في رحمته، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أما قوله سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال ابن العربي رحمه الله: قال علماؤنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره قد أمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل مدة 10 أعوام، وذلك ليقيم الحجة على الناس، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلما عتت قريش عن أمر ربها وعصت رسوله وكذبوه واضطهدوه وعذبوا الذين آمنوا به واتبعوه وأخرجوهم من ديارهم، أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال للدفاع عن أنفسهم والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. فكانت أول آية نزلت في الإذن بالقتال في سبيل الله هي هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقول سبحانه وإن الله على نصرهم لقدير فيه بشارة للمؤمنين الذين أذن لهم بالقتال في سبيل الله للانتصار ممن بغى عليهم وظلمهم أن الله تعالى سينصرهم. وقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم بين سبحانه وتعالى أنواع الظلم الذي وقع عليهم من المشركين. قال: أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا، ثم بين أنواع الظلم فقال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال ابن عباس: الذين أخرجوا من ديارهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من أهل مكة. فبين الله سبحانه وتعالى أن ظلم المشركين للمؤمنين وقع من ناحيتين: الناحية الأولى أنهم منعوهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأخرجوهم من ديارهم، وكلا الأمرين ظلم عظيم. فإن من حق كل إنسان أن يمكن من اختيار دينه، ولا سيما من اختار الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعبادته وهو الإسلام، وأمر به وبعث به الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن حق كل إنسان أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يجوز لأحد أبدا أن يمنعه من هذه العبادة. فلذلك خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن إخراجهم من ديارهم أيضا ظلم عظيم، لأن من حق كل إنسان ولد في أرض ونشأ عليها أن يبقى بها بين أهله وقومه ما شاء، وهذا الحق ثابت لكل فرد في المجتمع كما أنه ثابت لجمهورهم، وهذا حق ثابت بالفطرة ولا يزول إلا بما قرره الشرع وأذن فيه من نفي بعض العصاة المفسدين في الأرض من ديارهم عقوبة لهم. أما من غير فساد في الأرض فلا يجوز لأحد أن يخرج أحدا من أرضه التي ولد عليها ونشأ فيها وترعرع بين أهلها، فمن فعل فقد ظلم. وإذا كان الإخراج من الديار سبباً للإذن في القتال، واتفق العلماء على أنه إذا دخل العدو أرضاً من ديار المسلمين وصار القتال فرض عين على أهل هذه الدار حتى يطردوا العدو الذي دخل عليهم، فإن مكنوا منه فذلك فضل الله، وإن عجزوا عن مقاومته انتقل الفرض إلى الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يطرد العدو من هذا البلد الذي دخله. إذا كان ذلك كذلك، فهل من العقل أن يسعى المواطن في فساد وطنه وتخريب ما فيه بنفسه؟ هل من العقل أن يسعى المواطن في تخريب وطنه وفساد ما فيه من الممتلكات العامة والخاصة؟ هل هذا من العقل؟ أبداً والله، إنه سفاهة وحماقة وجهالة، سماها الله تبارك وتعالى محاربة لله ورسوله، وتوعد من فعل ذلك، فقال عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال الإمام الطبري رحمه الله: لهدمت صوامع الرهبان، وبيع النصارى، وصلوات اليهود أي كنائسهم، ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، وعد من الله تبارك وتعالى أن ينصر من ينصره، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. ومعلوم أن نصر العبد لربه إنما يتحقق بامتثال شرعه بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر، ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصر الشريعة، ونصر السنة، فهذه نصرة العبد لربه. فمن نصر الله نصره الله تبارك وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، والله تعالى قادر على تحقيق هذا الوعد لمن قام بشرطه. إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز، لا يمتنع منه من أراده بسوء، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فأبشروا معشر المؤمنين، فإنه إن قل عددكم وضعفت عدتكم وكثر عدوكم وقويت عدته، فإن معتمدكم القوي العزيز، وركنكم الذي خلقكم وما تعملون. فاعملوا الأسباب التي أمركم بها واسألوه النصر ينصركم، إن الله لقوي عزيز. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لما وعد الله سبحانه وتعالى بنصر من ينصره ولينصرن الله من ينصره، وبين أنه قادر على تحقيق هذا الوعد، وأن وعده لا يخلف إلا إذا تخلف شرطه، أتبع ذلك ببيان صفة الذين يستحقون نصر الله عز وجل، أتبع ذلك ببيان صفات الذين يستحقون نصر الله، فقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذه صفات الذين وعدهم الله تعالى بنصره. إن مكناهم في الأرض أقاموا دين الله تبارك وتعالى كما أمرهم سبحانه وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وخص هذه الثلاثة بالذكر: الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن إقامة الصلاة عنوان إقامة الدين، لأن الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين. وخص الزكاة بالذكر أيضا حتى لا يبقى محتاج بين المؤمنين، حتى تسد حاجة كل محتاج وتقضى حاجته، فلا يبقى بين المؤمنين عريان ولا جائع، إنما المؤمنون يعرفون حق إخوانهم عليهم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالمراد به أن تنفذ الأمة أوامر الله سبحانه وتعالى من تلقاء نفسها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج الدين الذي يحفظه، فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختل الدين. فلذلك جعل من صفات من وعدهم بالنصر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله: ولله عاقبة الأمور، ولله وحده خاصة عاقبة الأمور، فإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين، واحفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من كل مكروه وسوء، وارفع يا رب عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، وحوله عنا واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.